جسمه.
السبب الوجيه لأوجاع الظهر عند الشباب يبقى قلة الحركة والخمول وعدم ممارسة الرياضة إطلاقاً، فمن يرغب بأن يبقى مدماك هيكل جسمه قوياً عليه أن يقوي قدرة التحمل لعموده الفقري باتباع نشاط رياضي منتظم تحت إشراف مدرب.
الخامسة صباحاً بالتوقيت الفرنسي. ثاني نشرتنا الإخبارية من إعداد وتقديم محمد كلاش. صباح الخير مجددا.
صباح الخير أمل، طاب صباحكم في العناوين. المشتبه بتنفيذهم الاعتداءين في إسبانيا دهسا كانوا يخططون لشن هجوم على نطاق أوسع تم إحباطه وفق تأكيدات الشرطة الإسبانية قبل وقت قصير. وسائق الشاحنة التي دهست المارة في برشلونة يحتمل أن يكون بين الخمسة الذين قتلتهم الشرطة في كومب ريلز. العلاقات التركية الألمانية مجددا على خط التوتر. في جنيف كان الاتفاق بين وزارة الدفاع الروسية وفصيل فيلق الرحمن المعارض السوري المسلح على انضمامه إلى وقف إطلاق النار.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أكدت الشرطة الإسبانية أن المشتبه بتنفيذهم الاعتداءين دهسا في برشلونة وكومبليس كانوا يخططون لشن هجوم على نطاق أوسع تم إحباطه. ورجحت الشرطة الإسبانية أن يكون 12 شخصا قد شاركوا في الاعتداءين. وقد أكد المتحدث باسم الشرطة أن سائق الشاحنة الذي دهس المارة في برشلونة لم تتعرف الشرطة إلى هويته حتى الآن. كندا يوسف، ماذا عن التحقيقات؟
الشرطة الإسبانية أعلنت مساء أمس أنها تعرفت على هويات جثث ثلاثة يحملون الجنسية المغربية قتلتهم بعد الاعتداء الإرهابي في محلة كامبريلز، وتتراوح أعمارهم بين 17 و24. السلطات أكدت أن البحث عن مشتبه به رابع يتوقع أنه من كان يقود الشاحنة لا يزال جريا إلى الآن. التحقيقات في الاعتداءات كشفت أن المشتبه بهم كانوا يخططون لهجوم واسع أو العديد من الهجمات، إلا أن التفجير الذي وقع في شقة في الكنار أدى إلى وقف مخططهم، فلم تعد لديهم المواد التي يحتاجونها لتنفيذ الاعتداءات على نطاق أوسع، وأن التفجير في الشقة كان ناجما عن محاولة صنع عبوة ناسفة. ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي لمن شاركوا بتنفيذ الاعتداءات التي أدت إلى مقتل 14 شخص وجرح ما يزيد عن 100 يصل إلى 12 شخص.
الشرطة الإسبانية أفادت أن الضحايا ينتمون إلى 34 جنسية، ومن بين الجرحى عدد كبير من الفرنسيين. وهيبة خداش.
28 فرنسيا كانوا من بين جرح اعتداء برشلونة، بينهم 18 شخصا ادخلوا إلى المستشفى وثمانية في حالة خطيرة حسب وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون، الذي أكد أيضا عدم وجود قتل فرنسيين في اعتداء برشلونة. ومن مقر القنصلية الفرنسية في برشلونة أبرز جون إيف لودريون موجة التضامن الدولي في أعقاب الاعتداءين اللذين استهدفا إسبانيا، وجدد عزم بلاده على مكافحة الإرهاب. لنستمع لوزير الخارجية الفرنسي.
إسبانيا المجسدة هنا في ساحة كاتالونيا هي صورة قوية جدا تعكس وحدة البلاد، وكذلك الوحدة المنتظرة من أوروبا في مجال مكافحة الإرهاب. هذه الإرادة راسخة تهدف إلى ضمان صمود الديمقراطية، والمسألة تتعلق بهذا الهدف المراد.
وبشأن ملف التحقيقات المتعلقة باعتدائي إسبانيا، كان وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولون قد أعلن أن السلطات قد خلصت إلى عدم وجود علاقة تربط منفذي اعتداء برشلونة بفرنسا، مبرزا ضرورة التأكد من ذلك مرات عدة.
مفدنا إلى برشلونة نضاش قير نقل لنا في هذا التقرير أجواء المدينة عقب هذا الاعتداء.
الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى قلب مدينة برشلونة، فالحواجز الحديدية أزيلت من أمام السيارات ليزدحم وسط المدينة مجددا. أما المرة فقد عادوا من جديد إلى شارع رامبلس الشهير الذي شهد عملية الدهس. العديد منهم جاءوا إلى هنا لإضاءة الشموع ووضع الورود وللتضامن مع ضحايا الهجوم الإرهابي، وذلك وسط انتشار كبير لعناصر الشرطة الأسبانية. بالطبع الصدمة لا تزال تسيطر على سكان مدينة برشلونة وزوارها، فالخوف لا يزال يتملك السواح الأجانب كما يقول عبد الله وهو سائح خليجي.
وصلت وقت الضربة ساعة 4 العصر أو الساعة 5، وكنت مرعوب كثير على حظي أني واصل الوقت هذا، والآن أنا في وسط الحادث فما زلت مرعوب. أنا جاي أتمشى وجاي سياحة، ماني جاي أرعب ولا جاي شب.
في موازاتي ذلك فهناك الكثيرون الذين كسروا جدار الخوف وتسلحوا بالأمل بمستقبل أفضل للمدينة.
من رب العالمين شي يجي، حتى لو كنا في بيتنا نموت، قدرك إذا متت يجوز أنا وبنتي كنا من الضحايا، بس إحنا أخرنا. فأنا شعوري عندي إيمان برب العالمين، هاي أولا، وثانيا يجوز ببيتي أموت، يجوز برا أموت، يجوز بالحديقة أموت.
No, actually not. We always feel safe here.
في الحقيقة نحن نشعر دائما بالأمان هنا. أنا لست خائفة لكنني حزينة جدا. لست خائفة لأنني أعلم بأن الشرطة تقوم بواجبها.
The police is doing their job.
إذن الحزن للخوف هو الذي لا يزال يسيطر على سكان مدينة برشلونة وزوارها، وكلهم أمل أن لا يتكرر الكابوس الذي عاشوه مجددا. من شارع رامبلس في مدينة برشلونة، نضال شعير، مونتي كارلو الدولية.
إرهاب إذ أداته الدهس وإرهاب أداته السكين، قتلان وستة جرحى في اعتداء بسكين في فنلندا، وقد تم اعتقال المتهم وهو من أصول أجنبية وفق الشرطة الفنلندية. منذبي
قلب مدينة تركو العاصمة السابقة لفنلندا والتي لا تزال مركزا للأعمال والثقافة اهتز على وقع اعتداء بالسلاح الأبيض وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين، رفضت الشرطة وصفه بالإرهابي لتعذر معرفة دوافع ذلك. الشرطة الفنلندية سرعت إلى الإعلان عن اعتقال مشتبه به بعد أن أطلقت النار على ساقيه ما أعاق حركته، وحذرت من وجود آخرين لم يتم التعرف عليهم بعد. وتحسبا لأي طارئ، طلبت من السكان مغادرة وسط مدينة تركو، وتم تجديد الإجراءات الأمنية في المطارات ومحطات القطارات الفنلندية، وتضاعف عدد دوريات وعمليات جمع المعلومات، ورفعت وكالة الاستخبارات والأمن الفنلندية مستوى التهديد إلى الدرجة الثالثة بعد أن وصلتها معلومات عن مخططات لشن هجمات أكثر خطورة متعلقة بالإرهاب في فنلندا. وذكرت في تقييمها لشهر حزيران يونيو أن المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين غادروا فنلندا وصلوا إلى مواقع مهمة في تنظيم الدولة الإسلامية بشكل خاص، ولديهم شبكة واسعة من العلاقات في هذا التنظيم الإرهابي.
اتفاق روسي في جنيف مع فصيل فيلق الرحمن من المعارضة السورية المسلحة التي تنشط في غوطة دمشق الشرقية بالانضمام إلى الهدنة في سوريا. والجيش السوري أحرز تقدما كبيرا وسيطر على 4 حقول غاز وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. حصيلة لأبرز التطورات الميدانية في سوريا معك ليال بشارع.
الجيش السوري مدعوم بالطيران الحربي الروسي تمكن في الساعات الماضية من السيطرة على نحو 1000 كيلومتر مربع في محافظة حمص، حيث استعاد 4 حقول غاز وفرض حصارا على بلدة عقيربات ونحو 44 قرية في منطقة تمتد بين محافظتي حما وحمص وسط البلاد. واستنادا إلى ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنه لم يتبقى أمام الجيش السوري سوى 25 كيلومتر لتلتقي قواته الآتية من منطقة كوم في أقصى ريف حمص الشمال الشرقي مع تلك المتقدمة من مدينة السخنة في ريف حمص الجنوبي. وبذلك سيتمكن الجيش السوري من فرض حصار كامل على تنظيم الدولة الإسلامية من حدود البادية المحاذية لدير الزور شرقا عند الحدود مع العراق، التي تعتبر من آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، إضافة إلى محافظة الرقة حيث يخوض الجيش السوري عملية عسكرية في ريفها. هذا وكشفت وحدة الإعلام الحربية التابعة لحزب الله أن الجيش السوري مدعوما بمقاتلي حزب الله هاجموا الجانب السوري من الحدود مع لبنان، واستعادوا عددا من التلال من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، ما يشير إلى قرب انطلاق العملية الأمنية التي سيقودها الجيش اللبناني في رأس بعلبك والقى عدد تنظيم الدولة الإسلامية في الجانب اللبناني المقابل للحدود مع سوريا.
ألمانيا تطلب من الرئيس التركي عدم التدخل في الحملة الانتخابية الألمانية، هذا رد على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للأتراك المجنسين في ألمانيا إلى عدم التصويت لحزبي الائتلاف الحاكم. من أنقرة حسن طهراوي.
عاد التوتر من جديد إلى علاقات تركيا وألمانيا بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان التي دعا فيها الناخبين الأتراك في ألمانيا إلى عدم التصويت لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ماركل وحلفائها السياسيين الآخرين، ووصف أردوغان هذه الأحزاب بأنها تعمل ضد تركيا، واتهم ألمانيا بأنها تعرقل وصول المساعدات الخاصة باللاجئين التي كانت تعهد بها الاتحاد الأوروبي إلى تركيا. تصريحات أثارت ردود فعل غاضبة من قبل المسؤولين الألمان، حيث وصف وزير الخارجية جبرائيل سيغمار تصريحات أردوغان بأنها تمس السيادة وتدخل غير مسبوق في شؤون ألمانيا الداخلية. يشار إلى أن أجواء التوتر تخيم على علاقات أنقرة وبرلين منذ عام تقريبا بسبب خلافات حول اتفاق عودة اللاجئين وهروب الآلاف من الأتراك المتهمين بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا إلى ألمانيا، وكذلك بسبب عدم استجابة أنقرة لمطالب ألمانية وأوروبية تتعلق بضرورة مراعاة حقوق الإنسان واحترام حرية الصحافة وتأمين محاكمات عادلة للمعتقلين في السجون التركية. حسن الطهراوي، أنقرة، منطقة كارلو الدولية.
10:55 صباحا بتوقيت باريس. بدقيقة صمت وقوفا بدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي 15 اجتماعهم حول اليمن. عما آل إليه هذا الاجتماع يحدثنا من نيويورك علي بردة.
الأوضاع المأساوية في اليمن زادت الخوف بين أعضاء مجلس الأمن من حصول كارثة إنسانية خطيرة في هذا البلد العربي. من لم تقتلهم الحرب يموتون بالمرض أو تهددهم المجاعة وسوء التغذية. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن أوبراين أن الموت يعصف باليمنيين جوا وبرا وبحرا. المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد حذر من أخطار الحرب والجوع والمرض والتطرف في حال استمرار القتال وعدم إيصال المساعدات. هذه المخاوف دفعت عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني إلى الإقرار بأن الحل السياسي السلمي هو الأنسب للأزمة في اليمن. ترجمة هذا الكلام تحتاج إلى محادثات بين حكومة الرئيس عبد رب منصور هادي من جهة والحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى لمعالجة الكوليرا السياسية التي أصابت اليمن، وفقا لتعبير المبعوث الدولي. علي بردة، نيويورك، مونتي كارلو الدولية.
في فنزويلا تجريد المعارضة من سلطتها البرلمانية. الجمعية التأسيسية الموالية لحكومة فنزويلا أعلنت عن توليها السلطة التشريعية من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. التفاصيل معك كيندا يوسف.
الجمعية التأسيسية التي كان الهدف من انتخابها تعديل الدستور ومنحت من صلاحيات ما جعلها تتجاوز الحكومة تبنت مرسوما يمنحها حق تولي مهام التشريع مباشرة بما يتعلق بحفظ السلم الأهلي والأمن والسيادة والأنظمة المالية والاقتصادية وأصول الدولة وحماية حقوق الفنزويليين. وجاء في المرسوم أن كل هيئات السلطة العامة تخضع للجمعية التأسيسية الوطنية. قادة المعارضة في البرلمان الفنزويلي قطعوا الجلسة وأصدروا خطابا مفتوحا يرفضون فيه الجمعية التأسيسية وقراراتها وكل أعمالها. إلى جانب ذلك النائبة العامة السابقة لويزا أورتيغا الهاربة من اضطهاد نظام مادورو لجأت إلى كولومبيا بعد أن كانت قد أعلنت عن امتلاكها أدلة تثبت تورط الرئيس بفضيحة الفساد الكبرى المتعلقة بشركة الإنشاءات البرازيلية أودر بريشت.
أخيرا وبعد أسابيع من التكهنات تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مستشاره الذي يوصف بالاستفزازي ستيف بانون. من واشنطن، هشام الحم.
في خطوة متوقعة ستكون لها مضاعفات سياسية وإيديولوجية على سياسات الرئيس ترامب، أقال مدير البيت الأبيض جون كيلي المستشار الاستراتيجي الأبرز ستيفن بانون، والذي كان من أكثر مساعدي الرئيس ترامب نفوذا داخل البيت الأبيض وفي أوساط قاعدته اليمينية المتشددة. ومنذ تعيين كيلي في منصبه قبل بضعة أسابيع سارت الإشاعات المدعومة بتسريبات من مسؤولين في البيت الأبيض بأن بقاء بانون في منصبه هي مسألة وقت فقط. وظهر الجمعة قالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن كيلي وبانون توصلا إلى تفاهم مشترك بأن هذا اليوم هو آخر يوم لستيف بانون في البيت الأبيض. وقبلها بساعات قال ترامب لبعض الكبار مساعديه أنه قرر التخلص من بانون. المقربون من بانون الذي كان قبل التحاقه بحملة ترامب مديرا لموقع بريتبارت الإعلامي الذي يمثل اليمين القومي المتشدد قالوا أنه قدم استقالته لترامب في 7 من الشهر الجاري. ويشاطر بانون مواقف ترامب المناوئة للمسلمين والمهاجرين وشكوكه بحلف الناتو والتجارة الحرة ومواقفه الودية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وجاءت إقالة بانن في نهاية ما يمكن اعتباره أسوأ أسبوع للرئيس ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض.
هشام ملحم من واشنطن، شكرا. ختاما تذكير